بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فمرحبا بكم في هذا الدرس الرابع من شرح كتاب الأربعين النووية. وقد وصلنا عند الحديث 13. قال المصنف رحمه الله:
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 13 عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم.
نعم، هذا الحديث من الأحاديث العظيمة التي تؤكد الأخوة الإيمانية بين المؤمنين. قال عن أبي حمزة، وهي كنية أنس رضي الله عنه، وأنس كان أبوه كافرا وخرج من المدينة وهرب لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إليها، وكناه النبي كما ذكر بعض أهل العلم، كناه بهذه الكنية. والحمزة في الطعام شدة اللذعة، شدة اللذعة في الطعام، هذا يسمى حمزة، فهو لطعام اجتناه أو اقتناه أو أخذه نسبه، كناه النبي عليه الصلاة والسلام به. أنس بن مالك الأنصاري، وهو أنصاري خزرجي من بني النجار، بني النجار أخوال النبي عليه الصلاة والسلام، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بطول العمر، ومات وقد جاوز 100، توفي 93 من الهجرة وقد تجاوز 100، وقد خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين كما يقول رضي الله عنه. قال: خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ذكرنا أنه خدم النبي سنوات طوال. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم، لا يؤمن المراد بهذا الإيمان الكامل التام، لأن النفي قد يكون نفي وجود، وقد يكون نفي صحة، وقد يكون نفي كمال، يعني ينفي وجود هذا الشيء، وأحيانا قد يكون نفي صحة، أن هذا الشيء موجود لكنه غير صحيح باطل، مثل يعني الصلاة بغير طهارة، هذه صلاة باطلة موجودة لكنها باطلة. وأحيانا منفى الإيمان يعني وجود الإيمان، أصل الإيمان غير موجود، كمن مثلا يؤمن بالكهنة والسحرة أن ما يقولونه حق، فهذا نفي الإيمان عن نفي وجود الإيمان لأنه كفر بالله عز وجل. وقد يكون نفي كمال، يعني كمال الإيمان، كهذا الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فهذا نفي كمال، يعني ترك الكمال الواجب عليه، إذ الواجب على المسلم أن يحب لإخوانه ما يحب لنفسه، لأن هذا حقيقة الأخوة الإيمانية. قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. ففي هذا الحديث بيان أهمية الأخوة الإيمانية، وأن المؤمن من كمال إيمانه أنه يحب لإخوانه ما يحب لنفسه، سواء من العلم، سواء من الدنيا، من غير ذلك. وفي هذا الحديث فوائد: جواز نفي الشيء لنفي كماله، فهنا نفى النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان لكن أراد نفي الكمال. الفائدة الثانية: وجوب المحبة بين المؤمنين، وفي مقابل هذا تحريم كل شيء يؤدي إلى الفرقة والبغضة بين المؤمنين. وهذه الفائدة الثالثة: التحذير مما يسبب ذهاب الأخوة بين المؤمنين والمودة والمحبة، فكل شيء يؤدي إلى العداوة والبغضاء بين المؤمنين هذا لا يجوز. الفائدة الرابعة: وجوب النصيحة لكل مسلم، لأن من محبتك لأخيك أن تنصح له وأن تصدق له في النصيحة. الفائدة الخامسة: أن النصيحة من الإيمان. الفائدة السادسة ونختم بها: أن الإيمان يتفاضل، وأهله ليسوا فيه سواء، وإنما يتفاوتون في ذلك، فمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه هو أفضل ممن لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فدل على أن الإيمان يتفاضل ليس درجة واحدة. نعم.
الحديث 14 عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق لجماعة. رواه البخاري ومسلم.
هذا في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم، أي لا يحل إراقة دمه، يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث. الأولى الثيب الزاني، يعني المتزوج الذي يزني، فهذا دمه حلال، بمعنى أن ولي الأمر يقيم الحد عليه. وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعز والغامدية، رجمهما لاعترافهما بالزنا. والثيب الزاني كما قلنا يرجم ودمه حلال لأنه يرجم، يقام عليه الحد الشرعي، وهذا لولي الأمر وهو الذي يقيم الحدود على الناس، وهذا لا يكون إلا بأحد أمرين: إما بالاعتراف أو بالشهود الأربعة. لا يقام الحد على الرجل، يقال له أنت زنيت ونقيم عليك الحد، إلا أن يعترف، يأتي ويقول أنا أنه فعل الزنا وكان عاقلا ليس فيه جنون وليس فيه شيء، فهذا يقام عليه الحد. كما جاء رجل للنبي عليه الصلاة والسلام فقال إنه زنا، فقال: بك جنون؟ بك يعني بك شيء من الأشياء، مريض بك شيء؟ حتى يقام عليه الحد ولا يقام عليه الحد. قد يكون إنسان فيه جنون أو فيه سفه أو يكون إنسان مريض، لا بد أن يكون عاقل. الثاني شهادة الشهود الأربعة، أن يشهد أربعة أنهم رأوا المبرد في المكحلة، رأوا الرجل يزني بالمرأة زنا كاملا، ليس فيه احتضان أو تقبيل، لا، وإنما الزنا المعروف. أربعة شهود، فلو أتى ثلاثة شهود أهل تقوى وصلاح وإيمان وعلم وشهدوا عليه بأنه زنا وأنكر، يجلدهم ولي الأمر، يجلد هؤلاء الصالحين ويترك هذا الرجل. لماذا؟ لأنه لابد من أربعة شهداء. في هذا فائدة: تعظيم أمر الزنا وتعظيم أمر أعراض المسلمين. ما ترك الأمر هكذا واحد يشهد على شخص وانتهى الأمر ويقام عليه الحد، لا، لابد أربعة شهداء. الشريعة جاءت بالتنذير من الزنا بطرائق شتى، منها أن القاذف يجلد، فحتى الكلام في الزنا باللسان هذا يحاسب عليه صاحبه ويجلد. منها أن لا يمكن أن تتهم شخص إلا بأربعة شهداء، وهذا أشبه بالنادر، يعني هذا شيء نادر جدا جدا جدا، ولا يمكن أن يقع إلا من أفجر الناس الذي يمارس الفاحشة أمام الناس، وإلا هذه الحادثة نادرة أن أربعة شهداء يرونه، ولذلك إقامة الرجم هذا نادر في الشريعة الإسلامية، يعني قليل. والنبي عليه الصلاة والسلام ما رجم أحد أبدا شهد عليه أربعة شهداء، إنما باعترافهم فقط، إذا لم يعترف تاب الله عليه. فهنا لتعظيم أمر الأعراض وأمر الزنا لابد من أربعة شهداء. وأيضا حرم الله عز وجل النظر، لأن النظر يؤدي إلى الفعل، حرم الكلام الفاحش، حرم الخلوة وغير ذلك، كل هذا من وسائل الشريعة في قطع هذا الفعل. قال: الثيب الزاني، الثيب اللي هو محصن متزوج، هذا يسمى ثيب. أما البكر الذي لم يتزوج فهذا حكمه آخر، حكمه الجلد ليس القتل. قال: والنفس بالنفس، وهو القصاص، رجل قتل رجلا حرام الدم فهذا يقتل به، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. الثالثة: التارك لدينه المفارق للجماعة. التارك لدينه مرتد عن الإسلام، قال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، كما في البخاري. وقيل التارك لدينه المفارق للجماعة، هذه صفته أنه مفارق للجماعة، أنه تارك خارج على ولي الأمر، خارج عن جماعة المسلمين كالخوارج، فهؤلاء يقاتلون ويقتلون كما قال عليه الصلاة والسلام: لئن أدركتم لأقتلنهم قتل عاد. فهنا لأنهم يسببون الشر والفتن، وقال عليه الصلاة والسلام: من أتاكم وأمركم جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. أتاكم أمركم جميع، كلكم على ولي أمر واحد، أراد أن يفرق جماعتكم يقول اضربوه بالسيف. لماذا؟ حفاظا على جماعة المسلمين وعلى إمارتهم، لأن لو خرج كل يوم واحد يفرق الجماعة لحصل من الشر والفساد العظيم. والقول الأول التارك لدينه فارق الجماعة، قالوا إذا ترك الدين هم فارق جماعة المسلمين، أنه فارق جماعة المسلمين، فهذا وصف واحد، يعني هو تارك لدينه فيفارق جماعة المسلمين، وهذا المرتد. اعترض أهل الباطل مثلا في زماننا قالوا لماذا يقتل وقد اختار الدين؟ هذا رجل كافر رغبتموه في الإسلام فرغب في الإسلام فدخل فيه، ثم إذا أراد الخروج منه ضربتموه بالسيف؟ نقول نعم، لأن في خروجه من الإسلام منع لأمثاله من التلاعب بالدين وإضعاف جماعة المسلمين. تخيلوا لو أن رجلا معروفا مشهورا بالعلم والذكاء وغير ذلك أعلن إسلامه واستار هذا بين الناس، ثم جلس شهر أو سنة أو سنتين ثم قال إنه ارتد عن الإسلام بسبب ما رآه من أمور الدين السيئة كما يزعم، ماذا يؤدي هذا؟ يؤدي إلى نفرة الكفار من الدخول في الإسلام، ويؤدي إلى إضعاف الإسلام في نفوس المسلمين. فلذلك نقول له نحن لا نكرهك على الإسلام، لكن إذا دخلت في الإسلام فالتزم بالدين ولا تخرج منه، لأننا ما أكرهناك عليه، هذا يمنع التلاعب من دين الله عز وجل ويمنع إضعاف الدين. الآن إنسان أراد أن يتجنس بجنسية البلد وأعطيت له الجنسية، الآن دخلت أنت في حكم هذه البلاد، الآن تلتزم بأحكام هذه البلاد، لا يمكنك أن تخالفها، لو خالفت بعض الأحكام وأنت من بلد آخر يتسامح معك. فمثلا لو أنه خان البلاد وقد أخذ جنسيتها ثم ضرب بالسيف، هل يأتي أحد ليقول لماذا تقتلونه؟ الرجل أبدى رأيه، يرى أن هذه البلاد فيها كذا وكذا، أو يرى أن الحاكم فيه كذا وكذا، لماذا تمنعونه من هذا؟ لماذا لا تتركون له الحرية؟ أنت تراها خيانة، هو يرى في ذلك إصلاح. نقول لا، نضربه بالسيف، لأنه لما أخذ جنسية هذه البلاد وجب عليه الوفاء لها ولولاة أمرها ولأمنها واستقرارها. وكل العالم ملحدهم وعلمانيهم ويهوديهم ونصرانيهم يعاقبون أشد العقوبة لمن يخون البلاد، ولا تجد في ذلك إنكارا ولا استنكارا، هذا من يخوض الأرض يخون الأرض يفعل به هكذا، ما ظنك بمن يخون الله عز وجل ويخون دين الله عز وجل ماذا يفعل به؟ لا شك أن خيانة الدين أعظم وأعظم، والدين أعظم من الأرض، الدين أعظم من الأرض. ولذلك إذا ضيق عليك في دينك ومنعت من إسلامك ماذا تصنع؟ تهاجر. أطهر البلاد وأنقى البلاد مكة، تركها الرسول عليه الصلاة والسلام لما كانت بلاد كفر وتسلط الكفار فيها. فإذا نقول له أنت إذا دخلت في الإسلام إذن تلتزم أحكام الإسلام، لا يحق لك بوجه من الوجوه أن تتلاعب في الدين وتخرج من جماعة المسلمين، هذا نمنعك منه، هذا يعتبر خيانة وضرب للإسلام. هذا الحديث فيه فوائد عظيمة، من ذلك عصمة الدماء. الإسلام يا أخوان جاء بحفظ الضروريات الخمس: الدين والعقل والنفس والمال والنسل أو العرض. يحفظ الدين، فلا يجوز لك أن تفعل ما يضر الدين، ومن ذلك الردة عن الدين، لأن هذا يضعف الدين في نفوس الناس، ولا يجوز أن تتطاول على الدين أو تقدح فيه أو غير ذلك. وحفظ العقل، ولذلك حرمت الشريعة الخمر والمخدرات والحشيش وكل ما يضعف العقل، كل ما يذهب العقل أو يضعفه هذا محرم. والنفس، فحرمت الاعتداء على الأنفس كما في الحديث، فإذا اعتدى على الأنفس حل دمه، لأن حفظ الأنفس هذا مطلوب. ولذلك حرمت الشريعة حتى من الترويع فضلا عن القتل، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من رفع حديدة في وجه أخيه وإن كان أخاه لأبيه وأمه، كما في الصحيح، حتى لو كان شقيقه ترفع حديدة في وجهه هذا من كبائر الذنوب. لماذا؟ لأن هذا قد يؤدي إلى إراقة دمه، والشريعة جاءت بحفظ الأنفس. وأيضا مما حرمت الشريعة العرض، حرمت الزنا وكل ما يؤدي إلى الزنا، لأن في ذلك إفساد للمجتمع ويعني اختلاط للأنساب، ولذلك كما جاء في الحديث الثيب الزاني يقتل. الضرورة الخامسة هي المال، ولذلك حرمت الشريعة السرقة، حرمت الربا، حرمت الرشوة وغير ذلك، حفاظا على أموال الناس. فهنا الشريعة جاءت بماذا؟ حفظ الدين في الحديث والنفس كذلك. من فوائد الحديث أيضا احترام دماء المسلمين، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل دم امرئ مسلم، فدم المسلم الأصل الحرمة فيه، ولزوال السماوات والأرض أهون عند الله من إراقة دم امرئ مسلم، فإراقة دم المسلم من كبائر الذنوب. ولا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وقال عليه الصلاة والسلام إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في يومكم هذا. فالدماء أمرها عظيم، وأمر الدماء ليس لأحد الناس. تقول الله هذا قتلته لأنه زنى، أو قتلته لأنه ارتد، هذا لولي الأمر، لأنه لو فتح الباب للناس لا أي عداوة بين اثنين قتل أحدهم الآخر وقال إنه قد كفر بالله أو سب الدين أو ارتد عن الإسلام وأنا قتلته لأجل ذلك، فهذا يفتح باب فوضى للناس. من الفوائد أيضا النبي عليه الصلاة والسلام علمنا هنا طريقة في التدريس، وهي التقسيم والتفصيل، وهذه طريقة في تعليم الناس. فقال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، هذا في تقسيم، كقولك مثلا أقسام التوحيد ثلاثة، أقسام مثلا شروط الصلاة، شروط الطهارة، هذه كلها أخذت من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام التي يقسم فيها العلم. ففي هذا إذا أردت أن تدرس أو أن تعلم الطلاب أن تفصل لهم، لا تخلط المسائل بعضها ببعض، لأن في التوضيح والتبيين والتفصيل يعني راحة للطالب وتسهيلا له. من فوائد الحديث قتل القاتل، ومن فوائده قتل المرتد، ومن فوائده قتل الزاني الثيب، وقلنا لا يكون ذلك إلا إما باعترافه وإما بشهادة الأربعة. نعم.
الحديث الخامس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، رواه البخاري ومسلم.
هذا الحديث وحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وحديث لا تغضب، وحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه، هذه أربعة أحاديث يقول ابن أبي زيد القيرواني إنها جماع الآداب. يعني إذا جمعت هذه الأحاديث الأربعة وعملت بها فقد جمعت عموم الأدب. ابن أبي زيد القيرواني إمام من أمة المالكية، كان يلقب بمالك الصغير، وهو صاحب الرسالة المشهورة في الفقه المالكي وفي مقدمتها عقيدته، وله كتاب اسمه الجامع، وله كتاب اسمه النوادر والزيادات، من أنفس كتب المالكية في الفقه، فهو إمام مشهور. فهو يقول هذا القول، وهو أن هذا الحديث من جوامع الأدب. قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بكل ما يكون بعد الموت، وسمي باليوم الآخر لأنه آخر الدنيا، وقيل سمي باليوم الآخر لأن اليوم لا يسمى يوما إلا إذا كان بعده ليل، فيسمى يوم وليلة، هذا يوم كامل، وهذا اليوم ليس بعده ليل وليس بعده نهار وليس بعده ليل عفوا، وإنما يكون الجنة والنار، عافانا الله وإياكم من النار. ففي قوله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، هذا معنى الإيمان باليوم الآخر. ماذا من كان يؤمن إيمانا كاملا صحيحا سليما ماذا يصنع؟ فليقل خيرا أو ليصمت. يعني إذا ما قال خيرا ولم يصمت عن الشر فهذا لا يؤمن إيمانا كاملا بالله واليوم الآخر. ففي هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام يرشدنا إلى الصمت، والصمت السكوت، إما أن تقول خير وإما أن تصمت عن شر. قضية الصمت هي كما يقول بعض العلماء هي مثل الفن أو الرياضة التي يروض الإنسان نفسه عليها، لأن الصمت حكمة، وهذه الحكمة قليل فاعلة. أسهل ما على الإنسان هو الكلام، حركة اللسان هذه سهلة جدا، قد يتعب الإنسان من المشي، يتعب من القراءة، يتعب من أي شيء، لكن اللسان هذا تجد يستمر الساعات يتحدث وغير ذلك لا يفتر. ولذلك كونه يمسك لسانه عن قول الشر هذا دليل على إيمانه بالله عز وجل. ابن أبي الدنيا له كتاب اسمه آداب الصمت واللسان، يذكر فيه آداب السلف رحمهم الله والأحاديث الواردة في هذا الباب في كف اللسان مثلا عن الغيبة والنميمة والطعن والسخرية والكلام الفاحش والسيء والبذيء والكلام فيما لا يعني وغير ذلك من الأمور السيئة التي تهلك الإنسان. لما جاء في حديث معاذ الذي سيأتينا أنه قال وهل أن مؤاخذون بما نقول، فقال عليه الصلاة والسلام ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، يعني من أسباب دخول الناس النار أو من أكثرها اللسان. كانوا يقولون يا لسان قل خيرا تغنم أو اسكت عن شر تسلم. وكان الرجل يجلس في المجلس يظنون أن به عيا وليس به عي، ليس بمريض ولا يستطيع الكلام، هو من أفصح الناس لكن يصمت لأنه لا يريد الخوض إلا في كلام ينفعه. ولذلك الحكمة والعقلة هم أقل الناس كلاما. يقول أهل العلم وأهل الأدب الله عز وجل جعل لك لسانا واحدا وجعل لك أذنان، لماذا؟ قالوا لتسمع أكثر مما تتكلم. الآن الناس يتكلمون أكثر مما يسمعون. يقول سفيان ابن عيينة أول العلم الاستماع، إذا أردت طلب العلم الشرعي أول درجة في درجات العلم أنك تستمع لا تتكلم. أنت أتيت لتتعلم لا لتتكلم، فإذا أتيت للعلم ماذا تصنع؟ استمع، ماذا يقول الشيخ، ماذا يقول المعلم، ماذا يقول العالم، دائما تستمع. حضرت في مجلس علم لا تتكلم، لأن الكلام هذا آفة من آفات طالب العلم، تتكلم في حاجة، غير ذلك لا تتكلم، استمع، اجعل غالب أمرك هو الاستماع. ولذلك لما جاء في حديث عقبة من نجات قال عليه الصلاة والسلام أمسك عليك لسانك، إذا أردت النجاة أمسك عليك لسانك. وكان الصحابة رضي الله عنهم كعمر يمسك لسانه، أبو بكر رضي الله عنه يقول هذا الذي أوردني الموارد، هذا الذي أوردني الموارد. ما هي الموارد التي وردها رضي الله عنه؟ وهم أتقى الناس وأزهد الناس وأكف الناس عن الحرام، يعني يحذر من اللسان. اللسان يقولون صغير جرمه عظيم جرمه، صغير جرمه، جرمه حجمه صغير جدا اللسان، كم هو بالنسبة لليد؟ قليل، لكن جرمه عظيم. كم من لسان أورد الرجل الموارد، كم من إنسان تسبب لسانه في جلده وإقامة الحد عليه ووصفه بالفسق، كم من إنسان كان لسانه سببا في هلاكه وموته، كثير. الذين ارتدوا وكفروا قالوا إنما كنا نخوض ونلعب، يعني قضية لسان وحديث كنا نقطع بها عنا الطريق، يعني حديث نقطع به الطريق في الكلام فقط. كان عليه الصلاة والسلام يقول قل أبالله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ولذلك الإنسان دائما يعود نفسه على أنه يمسك لسانه، فليقل خيرا أو ليصمت. عندك أمر بالمعروف نهي عن منكر، عندك كلمة حق تريد أن تقولها، علم تعلم الناس، كلمة نافعة تفضل، غير ذلك كف لسانك، كف لسانك. ولذلك كان بعض السلف يرجح العزلة، لماذا؟ يقول لأن العزلة كما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه راحة من خليط السوء. خليط السوء لازم يجرك في الكلام، يجعلك تغتاب، لابد يجعلك تغتاب. لكن لما تعتزل ما تقع في الغيبة ولا في النميمة ولا في الطعن ولا في الفحش ولا في غير ذلك مما لا ينفعك. ثم قال عليه الصلاة والسلام ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، فليكرم جاره في قوله فليقل خيرا أو ليصمت فليكرم جاره. اللام هنا كلها لام الأمر، يعني الواجب عليك ماذا؟ أن تكرم جارك. ما هو الإكرام؟ كل ما يسمى إكرام هذا يصح عليه، يصح وصفه بأنه من الإيمان بالله واليوم الآخر. إكرام الجار بإعانته على دابته، إكرامه بالكلام الطيب معه، والابتسام في وجهه والسلام عليه، إكرام الجار بإهدائه، تفقد أحواله، كما جاء في حديث أبي ذر: إذا طبخت مرقة فأكل من مائها وتعاهد جيرانك. ولما سألت عائشة النبي عليه الصلاة والسلام: إلى من أهدي من جيراني؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. ولذلك الجار أقرب الجيران هو أكثرهم حقا عليك. إذا كان مثلا عندك طعام يكفي واحد أو يكفي بيتين، تعطي أقربهم إليك بابا. كل ما يسمى إكرام تمارسه مع الجار. أي جار؟ كل ما يسمى عرفا جار هو جار. فبعض العلماء يقولون 7 جيران، وبعضهم يقول 40 دارا، يعني عن يمينك وعن شمالك أو حولك. وقيل الجار كل من يسمع النداء، لو ناديت وسمع صوتك هذا يعتبر جار. والأمر في مسألة الجار راجع إلى عرف الناس، من يسمى جارا لك هو جار لك. والجار يقول العلماء له حقوق. الجيران 3: جار هو جار كالكافر فله حق الجيرة، فالجار الكافر حق الجيرة من الإحسان إليه وحسن معاملته وعدم أذيته. والجار المسلم فهذا له حق الجوار وله حق الإسلام. والثالث أن يكون جارا مسلما ذا رحم أو قريبا منك، فهذا له 3 حقوق. فينبغي على المسلم أن يحرص على الإحسان إلى جيرانه. ويكفي في هذا الباب ما جاء في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما زال جبريل يوصيني في الجار حتى ظننت أنه سيورثه. هذا الحديث كاف في قضية الجيران. تخيل أن من كثرة وصية جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام ظن صلوات ربي وسلامه عليه أن جبريل سيضع يعني نصيبا من الميراث للجار، لقرب الجار وحق الجار. ولذلك العرب حتى في جاهليتها كانت تتمادح بحفظ حق الجار والإحسان إليه وحمايته ورعايته وكف النظر عن عورته، لأن هذا من حقوق الجار. من حقوق الجار عليك أن تأخذ بصرك عن النظر إلى حريمه، أن تجعل نفسك مثل الذي لا يسمع، الذي به صمم فلا تسمع صوتا سيئا ولا غير ذلك، تجعل نفسك كأنك ما سمعت شيء، سمعت صراخ أو كلام أو غير ذلك كأنك ما سمعت شيء. مثل ما يقال عندنا: تجعل نفسك أصقه أطرم، لا تسمع من سوء شيء ولا تتكلم في سوء في شيء أبدا. وهذا من حق الجهل. عنترة شاعر كافر كان يقول: أغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. وكان هذا من قول حاتم الطائي، حاتم الطائي الكريم كذلك، أنه يعني يحفظ حق جارته في ذلك. وكان مضرب المثل في الإحسان إلى جيرانهم، إحسان إلى جيرانهم. فهذا مما جاء الإسلام بإتمامه وأكماله. قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. الضيف هو القادم على القوم النازل بهم، هذا يسمى ضيف. إذا قدم عليك أحد إلى دارك أو إلى محلتكم، مثل يكون الناس مثلا في قرية أو في الصحراء في بيوت وغير ذلك، ثم يأتيهم رجل، هذا يسمى ضيف. والضيف هذا له حق، حق الإكرام. فهذا من واجب على المسلم أن يكرم ضيفه. والإكرام لم يبينه النبي عليه الصلاة والسلام. ما هو الإكرام للضيف؟ كل ما يسمى إكرام هذا من حق الضيف. إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أتاه الملائكة في صورة بشر، قال الله عز وجل: فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال: ألا تأكلون؟ قالوا: في هذا إكرام الضيف، فجاء بعجل. ما هي الضيافة عندك في بلادك؟ كانت في عجل أو شاة أو خروف أو لحم أو دجاج أو أي طعام كان يسمى ضيافة تكرم فيها. فالضيافة ليست أن تباري وتجاري الأغنياء، وإنما هي على قدر ما عندك من الطعام، تقوم بحقه في هذا، هذا الضيافة. وقال بعض العلماء: الضيافة هي في البشاشة للضيف. البشاشة والإحسان إلى الضيف هذه الضيافة. أحيانا الضيف يأتيك مثلا العصر ما غير الطعام، يريد مثلا الحديث معك أو الاستئناس بك، ماذا تصنع؟ ضيافته في أن تحسن إليه بالكلمة الطيبة، ضيافته ألا تجعله خادما وإنما تخدمه. ولذلك كان بعض العرب يقول في بيت شعر أنا نسيته، أن يقول وإني لعبد الضيف حين ينزل رحله، وليس لي من صفات العبد، بمعنى البيت يعني ليس لي من صفات العبد سوى أني عبد للضيف، يعني خادم للضيف أخدمه حتى يقوم. ولذلك كان يقول من المروءة، من المروءة ألا يخدمك الضيف، تقول له أعطني مثل أمر فلاني أو لو سمحت جيب لي كذا هو ضيفك، هذا ليس من المروءة. المروءة أنك أنت تخدم الضيف، سواء كنت أكبر من السن أو كنت أكبر من قدر أو جاه غير ذلك، أنت الذي تخدمه. ويقول القحطاني في نونيته وافرح لضيفك حين ينزل رحله، إن الكريم يسر بالضيفان، هذا من البشاشة في وجه الضيف. وذلك جاء في البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء وفد عبد القيس ماذا قال؟ مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامة. البخاري بواب باب من قال مرحبا، يعني ترحب به مرحبا، الله حيه تفضل، الكلام الحسن الذي يقال تقوله له، لا تستقبله بوجه عبوس أو لا ترحب غير ذاته، أن هذا من سوء الأدب مع الضيف، هذا من سوء الأدب مع الضيف. والنبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما حفظ عنه أن يقول مرحبا ويرحب بمن يزوره صلاة ربي وسلامه عليه. حتى ابنته زارته مرة قال مرحبا بابنتي، مرحبا بابنتي، مع أن ابنته وأصغر منه، لكن مع ذلك يرحب بها. فالإنسان يتلطف بزواره. وهذا الحديث فيه فوائد عظيمة جدا، الأولى قول الخير والسكوت عن الشر، لأن قول الخير غنيمة والسكوت عن الشر كذلك غنيمة وسلامة. الثاني أن إكرام الجاري واجب، وهذا من خصال العرب في جاهليتهم وإسلامهم. الفائدة الثالثة إكرام الضيف، قلنا قبل قليل إكرام الجار، والفائدة الثالثة إكرام الضيف، وهذا أيضا من خصال العرب في جاهليتهم وإسلامهم. الرابعة أن الصمت حكمة وليس عيا، الصمت ليس مرض ولا جهل منك ولا غير ذلك، إنما هو حكمة منك، كما يقال الصمت حكمة وقليل فاعله. الفائدة الخامسة الحذر من آفات اللسان. السادسة أن الإيمان شعب، فمن جمعها جمع الإيمان، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر هنا ثلاث شعب من شعب الإيمان: قول خير أو اصمت، إكرام الضيف، وإكرام الجار، ليس شعبة واحدة. وهذا فيه نقض مذهب الخوارج ومذهب المرجئة، لأن الشبهة التي دخلت على الخوارج والمرجئة كما ذكرنا لكم في كتاب في شرح الوسطية هي أنهم يرون أن الإيمان جزء واحد، فإذا ذهب بعضه ذهب كله، فلذلك الخوارج يقولون إذا ذهب بعض الإيمان هو كافر، والمرجئة يقولون لو قلنا أنه ذهب بعض الإيمان كافر كفر المسلمين، إذن لو ذهب بعضه لم يذهب منه شيء لأنه جزء واحد، فذلك يشهدون له بالإيمان حتى لو فعل ما فعل. الفائدة السابعة أن القول من الإيمان، القول من الإيمان، والدليل فليقل خيرا أو ليصمت. الفائدة الثامنة أن العمل من الإيمان، الدليل فليكرم جاره، فليكرم ضيفه، الكرم هذا فعل فدل على أنه من شعب الإيمان، فالقول من الإيمان والعمل من الإيمان. ومن الفوائد أن الإيمان بالله واليوم الآخر أصل لكل خير وفضيلة، نعم، هذه بعض الفوائد. الفوائد في هذا الحديث كثيرة جدا.
الحديث السادس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب، رواه البخاري.
في حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا النبي صلى الله عليه وسلم أوصى هذا الرجل بوصية عظيمة، الرجل قال أوصني، يعني اجمع لي وصية من خير الدنيا والآخرة، هذا مراد بالوصية. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشده إلى وصية في أمر عظيم يجمع لك الدنيا والآخرة، وهو لا تخلط. فردد مرارا، الرجل ردد عليه قال أوصني، يريد وصية أخرى، فقال لا تغضب لا تغضب، ردد عليه الصلاة والسلام لا تغضب. لماذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام هنا يحذر ليس من الغضب، وإنما من أسباب الغضب والغضب المحرم، كل ما يؤدي بك إلى الغضب الذي يكون فيه تجاوز وإفساد وغير ذلك، غضب للدنيا هذا لا تقترب منه. الأمور التي تكون سببا في جلب الغضب ابتعد عنها، لأن نفس الغضب طبع لا يمكن الإنسان أن لا يغضب، وإنما الرسول عليه الصلاة والسلام يرشدك إلى ترك أسباب الغضب وإلى البعد عن الغضب الدنيوي، فقال لا تغضب. لماذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام أوصى هذا الرجل بهذه الوصية، يعني لما يقال لك أعطني وصية جامعة نافعة، وصية أنتفع بها، لا بد أن تختار له أعظم ما ينتفع به، فقال لا تغضب، لأن الغضب سبب لشرور كثيرة جدا. هذا الذي قتل، لماذا قتل؟ لغضب، لحظة غضب، غضب فيها من شخص تقاتل معه ثم قتله. هذا الرجل الذي عنده زوجة وأطفال ثم طلق زوجته، لماذا طلقها؟ في لحظة غضب. الذي تقاطع وتدابر مع إخوانه في لحظة غضب، تكلم في أمر ثم غضب عليه فسبه وسبه ثم تقاطعوا وتهاجروا. الإخوة فيما بينهم تجد أن عامة أسباب القطيعة والهجران في غضب، غضب في مجلس ثم قال كلمة قد لا يريد حقيقتها لكن الغضب حمله عليها، ثم حصلت القطيعة بينهم سنوات طوال. يعني تجد عامة الشرور التي تراها بين الناس والفتن بين الناس لحظة غضب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تغضب. لو عمل الناس في هذه الوصية لرأيت أكثر المشاكل الناس يبتعدون منها. في أناس دخلوا السجن، دخل السجن 10 سنوات أكثر أو أقل. لماذا؟ يقول الله كانت لحظة غضب ما تتجاوز ثواني معدودة، هذه الثواني المعدودة سببت لي سجن سنوات طوال، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لما غضبت. الآن تشوفون شباب يتقاتلون، يطعنه أو يقتله أو يصطمه في السيارة، لماذا؟ يقول والله مثلا فعل لي كذا، أشار لي بكذا، لف عليه في السيارة وبعدين يوقفه، ثم يتقاتلون ثم يقتل أحدهم الآخر أو يدخل السجن بسبب لحظة غضب. لو أنه تجاهل هذا الأمر وسار في دربه ما حصل هذا الأمر كله. ولذلك حتى بعض الرجال لما يقول والله أنا طلقت زوجتي، يقول أنا حصل بيني كذا كذا، يا أخي أغضبتك قم وخرج وتركها، اتركها، خلها تتحدث وتقول ما تشاء، اخرج واتركها، أو أنت اخرجي من هذه الغرفة وذهبي إلى الغرفة الأخرى ولا تخاطبي زوجك، لأن اجتماعهم يسبب الغضب الشديد أكثر فأكثر ثم القطيعة. فالإنسان دائما يتجنب أسباب الغضب لأنها تؤدي إلى شر عظيم. الله سبحانه وتعالى مدح الذين يكظمون الغيظ، قال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. النبي عليه الصلاة والسلام قال من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة يخيره من الحور العين ما يشاء. سبب أنك قد تغضب أحيانا، تغضب على إنسان دونك يكون مثلا صغير أو أضعف منك أو أقل منك، وتستطيع أن تضربه أو أن تعتدي عليه وأن تفعل ما تشاء، لكن تكظم غيظك طلبا في عفو الله عنك وطمعا في فضل الله عز وجل، فهنا يجازيك الله عز وجل يوم القيامة. بماذا؟ أن الله سبحانه وتعالى يكرمك، يدعوك على رؤوس الخلائق هكذا أمام الناس إكراما لك على هذا الفعل. فالإنسان يعني دائما يتجنب الغضب، علاج الغضب يقول أنا والله أنا إنسان أغضب ما أملك نفسي، يعني ماذا أصنع؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى علاج للغضب. أول ذلك تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. استب رجلان عند النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم لأن الشيطان هو اللي ينفخ المشكلة، الغضب هذا كبرها الشيطان في رأسك، فإذا استعدت بالله من شره ذهب. الثاني أن تنتقل من الحالة التي أنت عليها. أنت قائم اجلس، جالس اضطجع، واقف تحدده اذهب واتركه. الحالة اللي أنت عليها تتركها. لأحيانا بعض الناس هو قائم يحضر الشر، لكن لما يجلس يخف الشر اللي عنده، ولكن تشوفه كل ما زاد غضبه تغيرت جلسته، الجلسة تغيرت، يبدأ يتحرك يريد أن يقوم لسبب الغضب. أيضا من الأسباب الوضوء. توضأ. قال العلماء الحكمة في ذلك أن الغضب المحرك الأول له إبليس الشيطان، والشيطان خلق من نار، والنار يطفئها الماء، فإذا توضأت ذهب عنك ما تجد. ترى يا أخوان كما قلنا قبل قليل، أكثر قرارات الناس السيئة في لحظة غضب كانت في ثواني معدودة. يعني لو أنه تشاجر مع زوجته ذهب وتوضأ لن يطلقها أبدا، من يوم توضأ وخلاص لن يفعل هذا الأمر. وهكذا ما يحصل بينه وبين الناس. الأمر الرابع السكوت. تجادلت أنت وأخوك في قضية ورأيتها غضب وأنت غضبت، اسكت، قل طيب جزاك الله خير، أغلق الموضوع. إغلاقك للموضوع يذهب الغضب. النقاش أكثر فأكثر، هذا اجعل مثل القدر الذي يطبخ، ما تدري متى يحصل الشر. فلذلك إذا رأيت منه الغضب اسكت. أخوك هذا تحبه في الله، أو شقيق لك أو غير ذلك، أو صاحب لك، يا أخي لا تخسر لأجل الموضوع. أحيانا يا أخوان الموضوع والله العظيم تافه، يتناقشون مثلا في شباك، هذا الشباك كم ولا غيره، شو النقاش تكذبني، ما يدخلون في معركة. اسكت عن هذا الموضوع، أنت لست ملزما أن تقنع الناس في كل قضية ولا في كل مسألة. الأمر الخامس استحضار ما في كظم، استحضار فضل كظم الغيظ. أن تعلم أنك قد تغضب وأنك تستطيع أن تقول ما تقول وتفعل ما تفعل، لكن استحضر في نفسك فضل كظم الغيظ، إذا استحضرته تركت الغضب وابتعدت عنه. الأمر السادس والأخير انظر في عاقبة الغضب. قد تكون عاقبة الغضب الكفر بالله عز وجل، وقد تكون عاقبة الغضب قطيعة، وقد يكون طلاق، وقد يكون عداوة وبغضة وغير ذلك. انظر في العاقبة، ما هي عاقبة الغضب؟ شر، اتركه. إذا علمت أن هذا الأمر الذي أنت فيه عاقبته شر، هذا يزهدك فيه، ما أدخل في خصومات مع الناس وغضب وسب وشتم ثم ينتهي الأمر في قطيعة وبغضة. هذا الحديث فيه فوائد. الأولى التحذير من الغضب الدنيوي. أما الغضب لله فهذا محمود. أن تغضب إذا انتهكت محارم الله هذا أمر طيب، هذا دليل على أن قلبك فيه إيمان. أما الغضب الدنيوي لا، احذر منه وابتعد عنه. في نقاشك مع أخوانك في أمور دنيوية وغير ذلك لا تغضب. أما أن تنتهك محارم الله أو أن يسب الدين أو أن يطعن فيه، هذا غضب لابد أن يكون في قلبك، لأن كلما عظمت الله عظمت دينه، غضبت إذا اعتدي على دينه. الفائدة الثانية ترك الغضب لأنه يترتب عليه خير عظيم. يقول الإمام ابن القيم كلمة جميلة: دخل الناس النار من ثلاثة أبواب. يقول دخل الناس النار من ثلاثة أبواب: باب شبهة أورثت شكا في دين الله، وباب شهوة أورثت تقديم الهوى على طاعته ومرضاته، وباب غضب أورث العدوان على خلقه. هذه ثلاثة أبواب: شبهة أورثت الشك في دين الله عز وجل وتؤدي إلى أحيانا إلى الكفر بالله عز وجل، أو أحيانا الشك في دين الله عز وجل المؤدي إلى الكفر، أو أحيانا ترك الحق الذي هو عليه. الثاني، الباب الثاني من أبواب دخول النار، الشهوة. كم من شهوة أورثت ندما وبعدا عن الله. أحيانا تكون الشهوة لحظات يسيرة لكنها تكون سبب شر. الباب الثالث من أبواب النار باب الغضب. كم من غضب أهلك الإنسان؟ شيء كثير جدا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يقضي القاضي وهو غضبان. لماذا؟ لأن هذا يورث الظلم، فالغضب يورث الظلم، كما قال عليه الصلاة والسلام لا يقضي أن حكم بين اثنين وهو غضبان كما في البخاري. فالغضب حتى في الحكم لا يجوز. ماذا يصنع القاضي؟ لا يقضي، يؤجل الحكم حتى يذهب عنه غضبه، ثم إذا أتى يقضي بينهم. أيضا هنا فائدة، النبي عليه الصلاة والسلام رجل طلب منه وصية فقال لا تغضب، وفي حديث آخر قال أوصاه بأمسك عليك لسانك، وفي حديث آخر الوصايا تختلف. لماذا؟ الوصايا قد تختلف باختلاف السائل والطالب. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام لعله رأى في الرجل شدة غضب فأوصاه بأن يترك هذا الغضب لأنه يورثه الندامة. لذلك اختلفت وصايا النبي، ليس في هذا تعارض ولا تناقض، لا، وإنما كل شخص يحتاج إلى وصية. قد يأتيك إنسان يقول أنا قلت للشيخ فلان أوصني، قال عليك بالكتاب الفلاني. أتاه شخص آخر قال أوصني، قال عليك بالكتاب الفلاني، كتاب آخر. هذا ليس تناقض من الشيخ، وإنما الشيخ رأى أن هذا الطالب يحتاج إلى هذا الفن، أو أنه قد يبرع في هذا الفن، وهذا الطالب لا يحتاج إلى هذا الفن، وهكذا. نعم.
الحديث السابع عشر عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم.
قال عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه، شداد بن أوس أيضا أنصاري خزرجي نجاري، صحابي وأبوه صحابي رضي الله عنه، وهو ابن أخي حسان بن ثابت، وكنيته أبو يعلى، وأظن أنه لا يعرف في الصحابة أبو يعلى سواه، وهذه الكنية قليلة يعني تحفظ عن قلة. أبو يعلى المعروف، هذه الكنية كنيته أبي يعلى صاحب المسند، أبو يعلى الموصلي صاحب المسند المشهور، وأبو يعلى الفراء الحنبلي إمام الحنابلة في زمانه، فيعني كنية قليلة. قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان، يعني كتب يعني أمر أو فرض أو شرع هذا، أمر بهذا الإحسان، كتب يعني بمعنى أمر، وكتب تأتي بمعنى أمر، وتأتي بمعنى يعني قدر وقضى. يقول عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ما معناها؟ ها؟ أمر أو حكم؟
أمر.
في قول ثاني؟ طيب الحمد لله. يقول ابن عربي الصوفي وقضى ربك يعني حكم ربك. تعرفون فائدة ليس فائدة وإنما أثر هذا القول أو هذا التفسير؟ يقول إن ما عبد إلا الله، كل معبود يعبد على وجه الأرض هو الله، فلذلك ما عبد إلا الله، لأن الله يقول وقضى ربك يعني حكم الله ألا يعبد إلا الله، وإذا حكم بشيء وقع، فعنده الذي يعبد الصليب كالذي يعبد الله، والذي يعبد البقر كالذي يعبد الله، والذي يعبد الفيران كالذي يعبد الله. فانتبه، أحيانا يفسر بتفسير ما تنتبه له ويريد به شيء آخر، فهذا مرادهم. إنما كتب الله الإحسان يعني أمر أو أوجب أو شرع لك الإحسان، شرعه لك في كل شيء. قال إن الله كتب الإحسان، الإحسان الإحسان في الفعل إيقاعه على وجه الشرع، أي فعل تقول إن هذا فعل إحسان إذا أوقعته على حكم الشرع أو العقل فهذا يسمى إحسان. إن الله كتب الإحسان على كل شيء. ثم عليه الصلاة والسلام ضرب مثالا في صورة من صور الإحسان، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، القتلة يعني المقصود فيها ليس القتلة، القتلة الحالة، والقتلة الفعل القتل. القتلة إذا قتلته فأحسن القتلة وأحسن الذبحة، لأن القتلة تكون مثلا في القصاص، والذبحة تكون فيما في ذبح ما يؤكل لحمه، إلي مثلا ذبح بهيمة الأنعام أو مثلا الطيور أو غير ذلك. قال عليه الصلاة والسلام إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. كيف نحسن القتلة؟ إذا أردت أن تقيم القصاص في رجل قتل ماذا تصنع به؟ رجل قتل رجلا تضرب بالحجارة حتى يموت؟ لا، تسحبه بالسيارة أو بالطيارة؟ لا، إنما يضرب بالسيف. أحسن القتلة، لا تعذبه وإنما تقتله، إنما تقتله. إذا كانت صفة قتله لمن قتله مثلا بأن قتله بحجر يقتل بحجر، كما جاء في الصحيح مسلم أن يهوديا قتل جارية لأوضاح لها، يعني ذهب بنت صغيرة قتلها رضخ رأسها بين حجرين وخذ ذهبها وهرب، أتى رجل وجدها، من قتلك؟ فلان فلان اليهودي فلان، قالت نعم، وماتت البنت. أتي به النبي عليه الصلاة والسلام فاعترف، فأقام به القصاص، فأمر بأن يقتل بين حجرين، ضرب بحجرين حتى مات. وهذا هو القصاص، هذا هي القتلة الحسنة. لماذا؟ لأن هذا القصاص هو العدل، هو الإحسان، لأن لا يشفي غليل أولياء المقتول إلا أن يفعل بقاتله مثل ما فعل بالمقتول. قال وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. إذا أردت أن تذبح من الحيوانات ما تأكله فأحسن الذبحة، من إحسان الذبحة كما قال عليه الصلاة والسلام وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. هذه صورة من صور إحسان الذبحة. ما هو؟ أن تحد شفرتك، الشفرة السكين، يسن الشفرة ويحدها بأي طريق، أي طريقة تسن فيها الشفرة وتحدها تجعلها شفرة تقتل، لا تكون كالة. ولذلك العلماء قالوا لا يجوز ذبحه بسكينة كالة، يعني تعبانة تأخذك ربع ساعة وأنت تذبح فيها، هذا لا يجوز. وإنما أن تحسن الذبحة بماذا؟ أن تكون السكينة تذبح، وأن تذبحها في الوجهين وهما العرقان في جانب الرقبة، تذبحها ذبحا سريعا. ومن إحسان الذبحة ألا تذبحها وأختها تنظر، ومن إحسان الذبحة ألا تذبحها وأنت ألا تسن الشفرة أو السكين أمامها بحيث أنها ترى، لأنها تعرف أن هذا ذبح لها، وألا تطرحها أرضا سريعا، يقول العلماء لأن في ذلك إخافة لها. المهم أن كل ما ذي إحسان للبهيمة افعله، افعله، لأن الإساءة لها لا تجوز. يقول العلماء إحسان الذبحة سبحان الله حتى فيما يجوز قتله تحسين ذبحته. يقول أتاك كلب أسود بهيم وقد أمر النبي بقتلها وهو عطشان يريد الماء، يقول تسقيه ثم تقتله. النبي عليه الصلاة والسلام في الوزغ، تعرفون أن الوزغ يقتل وأن فضل قتله عظيم، لكن أيهما أفضل، أن يقتل من المرة الأولى أو المرة الثانية؟ الأولى فضل أعظم. لماذا؟ لأن في المرة الأولى ما تعذبه، تقتله سريعا، أحسنت القتلة الآن، ذبحته خلاص انتهى الأمر. لكن لو ضربته مرة ومرتين وثلاث وأربع يكون في هذا التعذيب، فالأفضل هو قتله سريعا. في هذا الحديث فوائد عظيمة جدا، من ذلك أن الله كتب الإحسان في كل شيء حتى في القصاص وفي الحدود، ولا يشرف في القتل، إنه كان منصورا. حتى لو أعطي أولياء المقتول أعطوا القاتل فيجب عليهم أن لا يشرفوا في قتله، وأن لا يعذبوه، وأن لا يخوفوه ويرعبوه، وإنما يقيمون عليه القصاص. الفائدة الثانية رأفة الله ورحمته بعباده، لأن الله كتب الإحسان على كل شيء. انظر الله سبحانه وتعالى يأمرك بالإحسان في كل شيء، ترى الإحسان حتى في عداوة العدو يكون فيها إحسان، ما تظلمه، ما تسيء له، ما تتكلم بكلام فاحش معه. ولذلك تذكر العلماء الهجر الجميل، الصبر الجميل، والهجر الجميل. تهجر لكن هجرهم هجرا جميلا، ما يكون في هجرك أذية له مثلا أو اعتداء عليه، اتركه اهجره، لا تكلم ولا تسلم عليه، لكن يكون هجرا جميلا. كذلك الإحسان يكون في كل شيء، مع الموافق أو المخالف، مع كل أحد تحسن إليه. الفائدة الثالثة قوله إن الله كتب الإحسان أن كتابة الله عز وجل قدرية وشرعية، والقدرية لابد أن تقع. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. أما الكتابة الشرعية فإنها قد تقع وقد لا تقع. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. الناس صاموا، الكفار لا يصومون، والمسلمون بعضهم لا يصوم. فهذه كتابة شرعية. الآن ومن الفوائد حسن تعليم النبي عليه الصلاة والسلام بضرب الأمثال، وقد مر بنا هذا أن من التعليم ضرب المثل. فالرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن الإحسان مكتوب على كل شيء، ثم ذكر مثالا على ذلك في القتلة والذبحة. فأحيانا ضرب المثال مهم للمعلم، وبضرب المثال يتضح المقال. أحيانا تضرب الأمثلة لتوضح. الفائدة الخامسة أن ديننا دين رحمة حتى للبهائم. السادس وجوب حد الشفرة، ولا يجوز الذبح بالكالة من السكاكين. الفائدة السابعة أن الرجل إذا أراد أن يؤدب زوجته أو ولده يؤدبهم بإحسان كذلك، فلا يكون ذلك التأديب فيه أذية لهم، وإنما يعاملهم حتى بالإحسان. نعم.
الحديث الثامن عشر عن أبي ذر جند بن جنادة رضي الله عنه وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وفي بعض النسخ: حسن صحيح.
طيب أذن وبعدها شرح الحديث. جندب ابن جنادة يعني الغفاري، أبو ذر الغفاري رضي الله عنه، رابع أربعة في الإسلام، أسلم بمكة قديما ثم ذهب إلى قومه، وتوفي في خلافة عثمان بن عفان سنة 31 من الهجرة. قال: وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل الأنصاري الخزرجي شهد المشاهد كلها مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكان من أعلم الصحابة بالحلال والحرام ومن فقهائهم رضي الله عنه. وقد بعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن لدعوة الناس وتعليمهم. قال عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت. اتق الله ما معنى تقوى الله؟ تقوى الله كما قال طلق بن الحبيب أن تعمل بطاعة من الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تجتنب معاصي الله على نور من الله تخشى عقاب الله. أن تعمل بطاعة الله على نور من الله تكون طاعة الله عز وجل، لكن على نور من الله، من نور الوحي الكتاب والسنة، ترجو ثواب الله عز وجل في هذا الفعل. وأن تجتنب معاصي الله على نور من الله تخشى عقاب الله. تقوى الله هي وصية الله للأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. الله عز وجل قال لنبيه: يا أيها النبي اتق الله. وقد رتب الله عز وجل على تقواه الفلاح والنجاح: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكثر عنكم سيئاتكم. الله يجعلك فرقان تفرق به بين الحق والباطل ويكثر عنكم سيئاتكم. وقال جل وعلا في بيان التقوى: إن الله مع الذين اتقوا. وقال سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذه كلها من ثمرات التقوى. وقال جل وعلا: اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. هذا كله من ثمرات التقوى. لذلك الذي يتق الله حق تقاته هو الذي أفلح ونجح. ولشيخنا الإمام ابن عثيمين رحمه الله رسالة في ثمرات التقوى لطيفة صغيرة لكنها لطيفة ونافعة جدا. قال: اتق الله حيثما كنت، يعني في كل مكان تكون فيه اتق الله، لأن الله عز وجل يراك ويعلم مكانك ولا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. وأتبع السيئة تمحها. الرسول عليه الصلاة والسلام علم أن البشر يقع منهم الغلط والخطأ والمعصية والذنوب، هذه طبيعة البشر كلهم، لا يسلم بشر من معصية. ماذا يصنع؟ إذا عصيت فأحسن. لماذا؟ إن الحسنات يذهبن السيئات. جاء رجل للنبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله إني قبلت. قال: صليت معنا؟ قال: نعم. قال: فإن الحسنات يذهبن السيئات. وجاء في حديث عمر: هذه له خاصة أم للناس عامة؟ قال: بل للناس عامة، كل الناس إذا فعلت معصية ثم أتبعتها بطاعة محت هذه المعصية. وفي قول عليه الصلاة والسلام: لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه 5 مرات هل يبقى من دارنه شيء؟ قالوا: لا. قال: فكذلك الصلاة 5 مكثرات لما بينهن. الصلاة تكثر الذنوب، الوضوء يكثر الذنوب حتى تخرج خطايا. إذا غسل وجهه من عينيه ومن كفيه ومن قدميه بسبب الطاعات. ولذلك دائما أتبع السيئة الحسنة، خل الحسنة بعد السيئة، لا تقطع أملك بالله عز وجل، ولا يتلعب بك الشيطان يقولك: لا أنت ذنبت، أنت منافق، أنت كذا. لا لا، ود الشيطان لو ظفر من الناس بهذه. الذنوب مكتوبة، كتب على ابن آدم ذلك الأمر، لا محالة. وإنما السعيد من يتبعها بالحسنة التي تمحوها. قال: وخالق الناس بخلق حسن. خالق الناس يعني أظهر معاملتك وأخلاقك للناس بخلق حسن. ما هو الخلق الحسن؟ إذا قرأنا في كتب الآداب والأخلاق وجدنا أن العلماء يذكرون في الأخلاق الحسنة تعريفات كثيرة جدا. بعضهم يقول الصدق هو الخلق الحسن، بعضهم يقول الوفاء هو الخلق الحسن، وهكذا. الخلق الحسن كما جاء عن ابن المبارك وغيره قال: هو بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. بذل الندى يعني تبذل الخير، هذا خلق حسن. أي خير يسمى خير هذا من الخلق الحسن. وكف الأذى، أي أذى عندك للناس كفك لأذاك عن الناس في لسانك أو فعلك، هذا من أخلاقك الحسنة. الإنسان اللي حافظ لسانه من أذية الناس هذا أخلاقه حسنة. وطلاقة الوجه، طلاقة الوجه ابتسامتك في وجه أخيك، هذا من الخلق الحسن. وهذا من أعظم أسباب رفعة العبد في الدنيا والآخرة. إن من خياركم حسنكم أخلاقا. وأن المسلم لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. فكل هذه الأحاديث وغيرها تدل على أهمية حسن الخلق. النبي عليه الصلاة والسلام هنا رتب أحكام ثلاثة: حق الله، وحق المكلف، وحق العباد. اتق الله، هذا حق الله، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، هذا حق المكلف على نفسه، وخالق الناس، هذا حق الناس. هذا حديث فيه فوائد: أولها أهمية التقوى، الثانية مراقبة الله في كل مكان، الثالثة الإكثار من العمل الصالح، لأن الأعمال الصالحة تمحو السيئات، الرابعة الحسنات تذهبن السيئات، الخامسة أهمية حسن الخلق. يقول بعض الحكماء في أهمية حسن الخلق: عليك بالخلق مع الخلق وبالصدق مع الخالق. حسن الخلق حتى لو مع عدوك، تجعل عدوك يكف شر عنك. ولذلك قالوا: إذا أردت أن تكف شر عدوك منك عامله بحسن الخلق، وإذا أردت أن تحزن عدوك عامله بحسن الخلق، فإن هذا من أسباب الهم والغم له. يقول من أهمية حسن الخلق: صعصع بن صوحان يقول لابن أخيه في وصيتين التي رواها أبو حاتم في كتاب روضة العقلاء، يقول: خالص المؤمن وخالق الفاجر. خالص المؤمن يجعله خليصك صاحبك، لكن الفاجر يقول خالقه. فإن الفاجر يرضى منك بحسن الخلق، يعني لو كان فاجر لا تصاحبه، لكن إذا لقيته ابتسم في وجهه تكف شره عنك حتى لا يتسلط عليك بالأذية وبالكلام السيء. نعم، قال رواه الترمذي وقال: حديث حسن هذا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد.